السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجمعين وعلى من سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي المحاضرة الرابعة بعد مقدمة التي تكلمنا فيها على أهمية العلم وأصول الفقه، وكنا قد تكلمنا في المحاضرة الثالثة حول
من الدين بالكليه
تعمل أن المصلحة تقتضي كذا والمصلحة تقتضي كذا، فوجب على علماء المقاصد أن يضعوا علم المقاصد بين المصالح وبين المفاسد لبيان الضابط في كيف يكون علم المقاصد علما شرعيا صحيحا يعتد به. المصلحة أصلها من الإصلاح، وأصل الإصلاح هو ما يتم به عملية الصلاح، والمفسدة ضد المصلحة. البعض كابن فارس غيره يقولون ما صلح به الأمر يسمى مصلحة، وما فسد به الأمر يسمى مفسدة. غاية الأمر كما يقول الغزالي أن المقاصد بين المصالح والمفاسد يدور على قاعدة درء المفسدة وجلب المصلحة. عندنا قواعد كثيرة جدا تدور حول هذا المبنى بمعاني شتى، قد تتفق فيما بيننا وبين بعضها، إلا أن الأصل يحدد الغاية وهي درء المفسدة وجلب المصلحة أو المنفعة. السؤال: كيف تتم عملية الضرب للمفاسد وعملية الجلب للمنافع؟ هذا صلب علم المقاصد أو بداية الكلام في المقاصد. لما تكلم الإمام الغزالي في قضية أن المصالح تدورها على هذا الأمر، عول على ما كان قديما من أن جلب المصالح ودفع المفاسد ينبني على ما يسمى بالحفاظ على ضروريات الدين، مسمها ضروريات الدين لأن تحفظ خمسة أمور كما قلنا: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وقلنا هذه الخمسة يقوم بها حفظ الدين، ما يحفظ النسل إلا لإقامة الدين، ما تحفظ النسل إلا لإقامة الدين، ما يحفظ المال إلا لاستقامة الدين، وهكذا العقل حفظ للدين المنطقي. فقال أن هذه الخمسة هي الأصل كما سموها بالجواهر الخمسة، الضروريات الخمسة، بالقواعد الخمسة، على شتى الأسماء التي تكلمنا فيها فيما سبق. ولهذا يعرف البعض أن المصالح هي ما تصح به منافع الناس، فكل ما يصح به منافع الناس يسمى مصلحة. قيدها البعض بقوله: كل ما يصح به مصالح الناس ومنافع الناس بالمقصود الشرعي. كل تقريب من التعريفات والإدارة في المصالح والأصول الأصول تدور على هذا الأمر، ما يصلح للناس وما ينفع الناس بمقصود الشرع. إلا الإمام الكوفي قال: المصالح هو السبب فيما ينفع به الناس. والفارق بين السبب فيما ينفع الناس وما ينفع الناس مباشرة كبير. ليه؟ لأن ما ينفع الناس هو المقصود والغاية، أما السبب الذي ينفع الناس يسمى بالوسائل. فلما تكون الوسائل هي المصالح نفسها تختلف عما أن تكون المقاصد هي المصالح نفسها. علم المقاصد يهتم بالغاية، والأصل عند علماء المقاصد أن الوسائل تتبع المقاصد في الأحكام، لكن مش العكس. وتكلمنا عن الوسائل كما في المذهب الكوفي، هنقول أن الوسائل هي الأصل في المصالح ويتبعها الغايات، فإن صحت الوسيلة صحت الغاية، وإن فسدت الوسيلة فسدت الغاية. البعض رد على الإمام الكوفي وقال هذا كلام قد يبرر غايات محرمة إن كانت وسائلها مباحة، لأن الوسيلة قد تكون فيها منفعة لكن تؤدي إلى غاية محرمة، فتحرم ما حكم التحريم، لأن الوسائل تأخذ الأحكام المسار المقاصد عند الجمهور. فالمختار من تعريف المصالح أنه ما ينفع الناس بمقصود الشرع، وحنعلم ليه القيد وضع الإمام الغزالي وضع الإمام العز بن عبد السلام وضع أئمة كثر، لأن السبب في وضعه أن النظر بالمقاصد يكون من الغاية، لأن قلنا في معنى كلمة المقاصد المقصود معنى الغاية والهدف، وليس الكلام في علم المقاصد يكون كلاما في الأسباب المفضية إلى الغاية. البعض نظر إلى كتاب الإشارات الإلهية لبعض الأوراق التي وردت والأسئلة التي وردت عن المحاضرة السابقة، قال نفضت كتب الإمام الطوفي فلم أجد أن الإمام الطوفي قال بهذا الكلام. الإمام الطوفي طبعا كتبه، أنا أشك أن السائل قد حفر كتب الإمام الطوفي لأنه نظر إلى كتاب الإشارات الإلهية كما لمز في بعض كلامه أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره، لكن أنا كان لي وقفة طبع كتاب الإشارات الإلهية كم مجلد، لأن الذي يقول هذا الكلام يسمع عنه ولم يراه، إلا أن كلام الإمام الطوفي ستجده في كتاب شرح الأربعين النوعية له في شرح الحديث لا ضرر ولا ضرار، والكتاب كان مخطوط العهد قريب وما خرج إلا قريب، لكن مخطوط وقع في يد الشيخ الدكتور مصطفى زين في كتابه المصلحة والتشريع الذي أخذ بها نص رسالته لدرجة الأستاذية في كلية دار العلوم في الخمسينيات، فتكلم وعول على المخطوط في نص هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وأخذ يفند الكلام على أن الأسباب المفضية إلى منافع يصح اعتبارها على أنها غايات فتأخذ حكم الغايات. فالعزيز على كلام الطوفي يرجع الكتاب الذي طبع مؤخرا مع الولد المشهور وهو شرح الأربعين النووية تحت حديث من نص لا ضرر ولا ضرار. التعريف الذي يهمنا هو التعريف الذي قيد بمقصد الشرع، لأن لا بد لنا أن نعلم أن الذي يحدد الغايات والانتفاع بها عند المكلفين هو الشرع، لأن الشرع هو أساس الانتفاع وأساس الحكم على أن هذا لا يصلح به الانتفاع أي المفاسد. طيب، الإمام العز بن عبد السلام في قواعده نظر إلى المقاصد نظرة أخرى، قال أن الإنسان الأصل في مقصده حياته أنه يتلذذ ويفرح، والأصل في مفاسده أنه يفقد هذين الأمرين، يفقد التلذذ ويفقد الفرح به. فضم المقاصد في مصالح معينة التلذذ وأسبابها والأفراح وأسبابها، وعند المفاسد أيضا تكلم على نفس الرباعية، يعني التلذذ والسبب والفرح والسبب أربعة، والعكس قال هو المقاصد لأن ضد المصلحة يكون مفسدة. فعبر عن اللذات بضدها وهي الألم، وعن الأفراح بضدها وهي الأحزان، فلذات وأسبابها وأفراح وأسبابها في نطاق المصلحة، آلام وأسبابها أحزان وأسبابها قال هذه هي المفاسد. طيب، هل يكون هذا الأمر على هواه؟ قد إذا تلذذ الإنسان بأمر يستهين ولم يكن داعي التلذذ فيه الشر ذلك الفرح، قد تفرح النفس بما تستهويه سواء كان هذا الفرح من الشرع أو من غير الشرع. الذي يهمنا في إبراز المصالح أن يكون مقصود الشرع هو الأولى، ومقصود الشرع هو الذي يحدد اللذات وأسباب اللذات، ويحدد أيضا الأفراح وأعصاب أسباب هذه الأفراح، وبالضبط يبين الآلام ويبين الأحكام وأسباب كل منهما التي تسمى بالمفاسد. الطوفي قد يكون شارك الإمام الغزالي بالكلام عن الغايات، وبالتالي شارك الجمهور أو اشترك مع الجمهور في الكلام عن الغايات، لأن الغاية إن كانت محمودة لا ينكرها جهل إلا جهل، إلا أنه اختلف في قضية دخول الأسباب في الغايات، وده اللي عمل العلماء حتى لا يبرر السبب أو الوسيلة بإباحة حكم الغاية لها، والمبدأ المعروف أن الغاية تبرر الوسيلة. ليه؟ لأن الإنسان لو برر وسيلة معينة سيدخل العقل في تشاحن هذا التبرير الذي يحدد هذه الوسائل ولا الوسيلة الفلانية للحكم الفلاني. العقل الذي يحددها، العقل له تصرف، له غضب، لا يستطيع أن ينتقي خارج أو فوق هذه المناطق. لكن لو تكلمنا على تحديد الغايات بمقصود الشرع الحديث لم يدخل العقل في هذا الأمر، بل يدخل الشرع في تقييد هذه الغايات. ولما يدخل الشرع في تحديد هذا الأمر يكون الشارع هو المتحكم في هذه الغاية ما بين صلاحها وفسادها. فإذا حكم الشرع على صلاح هذه الغاية ينساق العقل وينصاق إلى حكم الشرع في هذا الأمر، وبالعكس إذا حكم على فسادها ينساق الشرع، ينساق العقل وينساق وينصاق إلى حكم الشرع في بيان مفسد هذا الأمر. لو مثلنا بقضية الخمر وقلنا أن هناك من المسكرات ما لم يرد فيها نص كالحشيشة كما ذكرنا، لو قلنا أن العقل استهوى وسيلة هذه الأحكام فسيحكم تبريرا لها بأنها تجوز وأنها مباحة. لكن لو ورد أن القياس صح على أن الحشيشة تقاس على قضية الخمر هذه فتأخذ وسائلها حكم غاياتها ببيعها وشرائها والانتفاع بها والانتقال بواسطتها و كل الامور التي ترتب في مسائل هذه الامور. طب لماذا الشرع لا يحدد وسائل؟ قالوا لان الشرع محكوم بزمان بمكان بصاحبه، لان الاصل في العقل افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فكلما سار في الارض تفتحت له اماكن في أزمان متفاوتة بأحوال متفاوتة، فأصبح العقول أيضا تتفاوت بتفاوت الأزمان والأماكن والأحوال التي تمر بصاحبها. فقد يكون هنا العقل يستهوي شيء معين غدا أو بعد غد لا يستهويه فيستنكره. فالعقل إن حدد أن المصلحة في الأمر هنا تقتضي كذا ظاهر أنها قد تتغير إن تغيرت العوامل المؤثرة في تحديد مصلحة العقل بالأمس، قد تتغير إن تغيرت هذه الوسائل. فالعقل لا يحكم على مصلحة أبدا. النهارده احنا بنسمع كلام كثير جدا عن المصالح وعن المفاسد وعن غايات الشرع وعلى أن الله كرم العقل وأباح للعقل ما لا يبيح لغيره وفتح النطاق العقل حتى حكموا بالعقل على الشرع في قبول ورد النصوص الشرعيه. يقبل القران ولا يقبل، تقبل السنه ولا تقبل، حتى جعلنا مختصرا من كتاب الله عز وجل. هذا ما يقبله العقل وهذا ما لا يقبله العقل. ليه؟ لان مساحه العقل فتحت حتى كانت حاكمه على نصوص الشرع التي جاءت بمقصود الشرع لإدراس المقاصد أو إدراس المصالح التي منها تبرز قضية المقاصد. هل هذا لغي للعقل تماما؟ لا، العقل له آليات يعمل بها في نطاق تحديد مقاصد الشرع. على شكل بنقول تعريف الغزالي وتعريف العز بن عبد السلام وتعريف التويني من قبل ذلك وتعريف الأئمة الذين عرفوا بأن المصالح هي ما تنفع المكلف بمقصود الشرع يصدق لها ونسميها مصلحة وإمتاع عكسها نسميها مفسدة. فالضابط في بيان المصلحة من غيرها هو الشرع ومقصوده لا الهوى والتشهي والعقل ومقصوده، لأن العقل لا يقبل إلا ما يستهويه بعكس الشرع يفرض ما يكون فيه الصلاح للمكلف ويبعد المكلف عما يكون فيه الفساد له. مناط العقل في قضية إدراك المقاصد هو استعمال آليات معينة في ضبط المصلحة. عند علماء الأصول شيء يسمى في النصوص ما ينفسر به النص التفسير المصلحي للنص. يعني التفسير المصلحي للنص؟ قالوا أن التفسير المصلحي للنص التفسير الذي يعتمد على مقاصد شرعية يحددها الشرع يكون فيه الصلاح لمن يطبق هذا النص. زين، يعني العقل يستخدم آليات معينة، قواعد، أسس، ضوابط، تسميها زي ما تسميها. من خلال هذه القواعد يصل إلى غاية معينة يحدد بها أمر المقاصد في مصلحة أو في مفسدة. يبقى المقصد هنا يكون في مصلحة أو المقصد هنا يكون في مضرة. طيب نعم الشيخ، من العقل بهذه الآليات يتكلم في النصوص، لا يتكلم في النصوص. لكن لا يخرج من هذه الضوابط فيكون حاكما على النصوص. النص موجود لكن يحكم ولا يحكم؟ لا، هذه قضية أخرى. فمثلا مثال بسيط ورد في حديث مسلم، حديث التسعير، التسعير والسلام، وضعوا سعر على السلع فيقيم به البائع حتى لا يخرج عن قضية التسعير، يسمى هكذا. لما فشل أمر التحكم في السلع وزاد معها الأسعار، حديث أنس، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من سعر من السلع، فرفض النبي ذلك على علة أن لا يأتي يوم القيامة ويتعلق في رقبته مظلومة إنسان في مال أو في كذا أو في كذا. يقول من حقه يبيع به بمئة جنيه ودي النهاردة من فرض عليك البعث بعشرة جنيه، فتكون في منظومة التسعين التي تكون من حقنا وضع السعر على السلعة من حق البائع. ولم يختلف في ذلك أحد، وظل الأمر في الخلافة الراشدة حتى عهد علي رضي الله عنه. قيل في عهد عمر، كان الخلاف بين عمر وبين عبد الله بن عمر في غزوة التسعير، إلا أن استقر الإجماع من الصحابة في عهد علي رضي الله عنه لما وجد قضية الاحتكار، فلان احتكر سلعة معينة ففرض عليها سعر معين فألزم المشترين أن يشتروا بهذا السعر. بهذا السعر قد يكون هذا الضرر نتج من جراء هذا السعر الذي وضعه باحتكاره لهذه السلعة، حد يبيعه غير فلان. فجاء علي رضي الله عنه فنظر أن ولي الأمر له أن يضبط قضية الغايات في البيع والشراء. من أصول البيع والشراء أن يكون انعقاد عقد البيع لحاجة، ما يشتريش الشيء المعين إلا يحتاج لهذا الشيء، أما يشتريه ويضعه. بعض العلماء كرهوا هذا البيع وبعض الآخر حرمه، لأن الانتفاع بالسلعة شرط في كينونة عقد البيع، وإلا فلماذا يبيع ويشتري أصلا؟ فلما كان البيع والشراء أصل الانتفاع فقد يكون قضية احتكار السلعة وضع سعر عليها بطريقة معينة تجب قضية الانتفاع بالنسبة للمشتري، فلا يستطيع كل المشتري أن يشتروا أو أن ينتفعوا بهذه السلعة بالسعر الذي وضع عليها. ففرض علي رضي الله عنه تسعيرا معينا على بعض السلع، لا سيما والسلع المستخدمة لرياحية كامة يستخدمها الناس كالطعام والشراب ومشاكل هذه الأمور. ليه؟ قال لأن المصلحة تقضي الغاية الانتفاع، والمصلحة تقضي بإباحة الانتفاع، والسعر جاء مانعا لإباحة الانتفاع، فزال هذا السعر فرجع الأمر على أصله البراءة الأصلية. فلما استقر وجه المصلحة للصحابة الموجودين في عمرة عهد علي انعقد الإجماع على جواز تسعير الحاكم حتى ينتفع أو ينفي قضية الاحتكار فينتفع بها كل المسلمين. مع أن النص وارد فيه النهي المصلحة، فكان عمل العقل في تفسير مصلحي للنص في إباحة هذا الأمر. بعض قصار النظر إما يقولون هذا هو علي رد النص، علي ما رد النص، ولكن علي فسر النص بمصلحة مرسلة آتية يستفيد منها كل الناس حتى المحتكر. زاد قال أن المحتكر قد يحتكر سلعة، يحتكر اثنين، يحتكر ثلاثة، واحتياج منفعته تزيد على عدد هذه السلع، هيعوز الرابعة لانتفاعه الشخصي، هيعوز الخمسة لانتفاعه الشخصي، هيعوز الستة لانتفاعه الشخصي. طيب لو هو احتكر ثلاثة، اللي واحد ثاني احتكر ثلاثة، اللي واحد ثالث احتكر ثلاثة، فقضية الانتفاع وقضية السلع للاحتكار فقدت عند الكل. فوضع السعر حتى ينضبط الغاية التي تكون في عقد البيع والشراء، وهي حل الانتفاع لكل المسلمين. فإذا جيء بسلعة معينة بسعر معين له أن يضع ولي الأمر سعر معين يبيح الانتفاع للكل. فقالوا التسعير حرم ابتداء ثم أبيح في عهد علي للمقاصد الشرعية وللغاية مصلحة مرسلة للناس اجمعين. أيضا من القضايا المشهورة في الفقه قضية تضمين الصناع. قديما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصناعة بسيطة، وكان الصانع لا يلتفت إلى متاع طالب التصنيع. لو جئت بمادة خام للصانع حتى يصنع في فترة النبوة كان لا يلتفت بالمادة الخام هذه ويصنع ما يريده هذا الذي طلب الصنعة المعينة، ثم يعطيه إياه وقد تتلف باقي المتاع الذي جاء به. لما كان هذا الأمر بهذه الصورة وبدأت الناس تحتاج إلى الصناعة حتى وجد ما يسمى بعقد الاستثمار، وطلب تصنيع سلعة جديدة فرض الفقهاء عليها أمور جديدة بأركان جديدة، بدأت قضية كثرة المتاع من طالبي التصنيع. مرة أقول له عايز كوباية عشان أشرب فيها، خدمة أقول له عايز 100 كوباية عشان أتاجر بيها. فالمواد الخام لما كان الغرض اختلف من استخدام شخصي لمنفعة عامة في بيع وشراء فالمادة الخام كثرت. طيب على من يضمن هذه المواد الخام إذا تلفت؟ فحول الفقهاء قضية تضمين الصناع لمتاع طالبي السلعة المصنعة، فقالوا مصلحة شرعية لأن المقصد الانتفاع. لو هدرت المادة الخام الذي جيء بها إلى هذا المصنع فلن يستفيد عدد معين من الناس بهذا الذي سيتم تصنيعه، لكن لو ضمن هذا الأمر سيتم تصنيع عدد أكبر من الشيء المصنع السلعة المصنعة، فيكون تضمين الصناعة شيء وارد لأن الأصل كان قديما أن الصانع لا ضمان عليه، فحول الضمان على الصانع بعد ذلك لغاية أو لمقصد شرعي أو لمصلحة شرعية بعد ذلك. إذا أين عمل العقل في استنتاج المقاصد؟ قالوا بداية من الوسائل المتاحة شرعا إلى خروج الحكم الشرعي من النصوص. أما أن يتعدى هذه القضية فيحكم على الحكم الشرعي فقالوا لا، ليس عليه حكم شرعي فيحكم على النص. حتى وأن العقل إذا قبل النص ورد النص يقبله بما يسمى بقواعد السند وقواعد المد أو قواعد الوصول وقواعد الدلالة، لكن ليس يكون الأمر عن طريق الهوى والتشهي. هذا النص فرض عليه أمر معين ولا يشتهيه، أو أجبره على فعل أمر لا يشتهيه فيرد كما نسمع من مخرفي العصر الآن
من أنهم يقبلون بعض النصوص التي تبيح لهم أمورا محظورة، وإن كان في ظاهرهم هذا الأمر الذي ورد في خاطرهم الخير، أو رفض النصوص، وهذا هو الأغلب، للنصوص حظرت عليهم أمور لم يبح عنهم أمور بالتشهي أو بالهوى أو على سبيل النفس الذي يقومون به. ولذلك نقول أن التفسير المصلحي للنصوص لا يقوم به إلا المجتهد. لو تفتكروا قضية التلخيص الفقهي اللي اتكلمنا عليها في الفتاوى، وقلنا أن التلخيص الفقهي لا يقوم به إلا ملخص دين ورق. المجتهد ده اللي يختار لإفتائه لإجابة معينة لابد أن يكون على دين ورع وعلى علم. كذلك هنا ليس لأي إنسان أن يفسر نصاً عن طريق التفسير المصلحي، ولهذا لما تسمع في علم المقاصد أن التفسير المصلحي بالنصوص لا يقوم به اتفاقاً إلا المجتهدين الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد، لأن الأصل فيهم الدين الورع ثم العلم. ولماذا قدم الدين على العلم؟ قالوا لأن العلم قد يحصله أي مكتسب للعلم، أي إنسان يعرض لحصل العلم يحصله، لكن من الذي يطبق هذا العلم على نفسه؟ صاحب الدين الورع. فيقدم الورع العالم، لا الورع بمفرده يصدق والعالم بمفرده يصدق، فلا بد أن يكون ورعا عالما وعالما بضوابط العلم الشرعي القرآن والسنة واللغة والأدب، ومطبق هذا العلم عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك يفسر هذه النصوص تفسيرا مصلحيا يواكب الشرع ويبين مقاصد التشريع منه. أيضا المجتهد عليه واقع ثاني مع النصوص، النصوص دي تحتاج إلى تفسير. طيب لو تعارضت مع بعضها البعض تحتاج إلى ما يسمى بفك هذا التعارض. فك التعارض ده يكون على أمرين، إما أن يكون على سبيل قواعد وأسس منضبطة معروفة عرفها الشرع، وإما أن يكون بالتشهي والغلبة. لذلك قالوا على المجتهد أن يقوم بتقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة، لأن أسباب تفسير المصلحي للنصوص أن يقدر لي المصلحة المتغيرة والمتعارضة. لو في نصوص متعارضة مع بعضها البعض حيفك التعارض ازاي؟ عندنا أسس في أصول الفقه تفكر من هذا التعارض، يجمع بين النصوص بالدلالات بالمنطوق ومفهوم، أو يقدم ويؤخر حسب التاريخ اللي هو علم الناسخ والمنسوخ، أو يبين الأمر على ما يسمى بالتدرج في التشريع كالذي ورد في آية الخمر وغيره. يبقى إذا ليست القضية رد نص وعمل نص أو رد الاثنين بالتشهي، بل عندنا من أولى قواعد فك التعارض إعمال دليلين أولى من إهمال أحدهما. لما يجي واحد يقدم نص على نص وأنت قدمت دليلة وأخذت دليلة، فكلاهما نص كلاهما دليل، فأعمل مجتهدا على إعمال الدليلين أولى من أن تهمل أحدهما. من سيقوم بهذا؟ قالوا لا بد أن يكون مجتهدا وارعا على علم بالنصوص الشرعية. فنمر الدين في قضية تفسير المصالح أن يقدر المصالح بين النصوص المتعارضة والمتغيرة. كيف تكون المصالح متغيرة؟ المصلحة كنا هي الغاية. قضية التشريع اللي تكلمنا فيها بدأت بالنهي ثم بالإباحة، تغيرت ولا متغيرة؟ هنا كانت فيها المصلحة مواكبة للنص، وكان الدين كعادته كفطره كسنه كونيه موجوده يعلو ويرتفع ثم يخبو. عند اي انسان ناظر انسان يتكلم بالدين ستجده قوام صوام عابد لله عز وجل، يرتفع معه المنحنى ثم يثبت ثم يخبو معه المنحنى حتى يدرك الصلاه اصلا بعد ذلك، لان هذه سنه كونيه موجوده حتى مع الانبياء والرسل. مع دعوه الانبياء والرسل تبدا الدعوه، فتبدا الناس في الاستنشاق بهذه الدعوة ثم تسكت ثم تذكر فينزل المنحنى مرة أخرى ثانية. هكذا تتغير أمور الدعوة، ويتغير أمر الدين بالنسبة للمكلفين. اليوم قلنا المقصد والغاية، الأصل فيه غايته لبيان حكم شرعي يفعله المكلف، بالأمس كان كذا واليوم صار كذا، تغير بتغير الزمان، تغير المكان، بتغير أحوال المكلفين، بتغير عادات المكلفين، بتغير المكلف نفسه وذاته. النهارده قابل شيء معين يصلي قائما، غدا سيصلي جالسا، بعد غدا سيوم بصلاته، وهكذا توليت. يبقى اذا طالما ان الاحكام تتغير، يبقى اذا المقاصد التي تخرج من هذه الاحكام ستتغير، لان الضابط المقاصد هو الشرع. وطالما الشرع قسمنا الاحكام الى نوعين، احكام ثابته ودي المقاصد لا تدخل فيها، واحكام متغيره تدخل فيها المقاصد، وهذا سوء الكلام. فطالما انها تتغير، يبقى اذا على المجتهد هذا كما يفسر تفسيرا مصلحيا ان يحدد الغايات والمقاصد بين المختلفات والمتغيرات وبين المتعارضات، بين نص ونص، بين مصلحة ومصلحة. ولذلك يخرج التقدير العقلي في بيان ما يصلح من متغيرات المصالح وما يصلح من متعارضات المصالح، على كون أن المصالح تتغير والتعارض على النصوص بتغير أحكامها على حسب الأزمنة والأمكنة والأحوال التي تكون عند الأشخاص. النهارده لما يجي الفقهاء يضعون النصوص بنسمعها كثير جدا، الضار المزاد، جلب المصلحه مقدم على دفع المضره، ودفع المضره مقدم على جلب المصلحه، الضرورات تقدر بقدرها، جلب الضرر الصغير ودفع الضرر الكبير. كل هذه الجمل لقواعد معروفه ثابته الأصل فيها بيان المقاصد. طيب بيان المقاصد من أي؟ من تقديرات التغيرات الموجودة. لما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لي ليس العاقل من عقل الشر من الخير، ولكن العاقل من يعقل شر الشرين وخير الخيرين. أي بني آدم يعرف الشر فين؟ والخير فين؟ أنت مش محتاج عاقل. هذا المجنون الذي على ظاهر معين من الدون أنت تعتبره مجنون، وقد يظهر عنه الشر من الخير، لكن العاقل الذي يدبر أمره وأمر غيره هو الذي يفصل بين شر الشرين وبين خير الخيرين. عشان أفصل بين شر الشرين وأقدم الشر الصغير وأبعد الشر البعيد، يبقى لابد أن يدخل في الوصف عمل المجتهد الذي يسميه شديد القريحة، هذا الذي يقدر المصالح لتقدير الغايات والمقاصد بين المتغيرات منها والمتعارضات. ولهذا جعل هذه القواعد هي التي يسير بها. يقول اليقين لا يزول بالشك. علمنا ان تحصيل المعلومات يكون من امور، اما ان تحصل المعلومه عن طريق اليقين، أو تحصل المعلومة عن طريق الظن، أو تحصل المعلومة عن طريق الشك، أو تحصل المعلومة عن طريق الوهم. أربع طرق. الطريقين الأولين متفق بين العلماء أن المعلومة تكون صحيحة لو فصلت عن يقين أو عن ظن، لكن لو فصلت المعلومة عن شك فالمعلومة ما زالت فيها الشك والاحتمال فلا تكون صحيحة، ولو فصلت عن وهم فالخطر فيها هو الراجح، ولذلك لا تعتبر معلومة صحيحة. تمام. من يفصل بين المعلومات يقبل ويرفض، الذي يقدر المصلحة في المقصد من هذه المصلحة حتى يقرر حتى وإن كان بين متغيرات أو بين متعارضات. أيضا لما يعي هذا المجتهد أن التفسير المصلحي للنصوص واجب الآن، نص مربوط ومفسر، المصالح والمقاصد الآن معلومة، هذه متغيرة وهذه متعارضة. طيب لو أن هناك نص فيه مصلحة مرسلة تأتي فيما هو قادم، قالوا أن ثلاثة عليه أن يقدر المصالح المرسلة، ليس فقط يفسر النصوص الآن ولا يبين المقصد عند المتغيرات وعند المتعارضات الآن، ولكن يحدد ويبين المصلحة التي ستكون فيما بعد من هذه النصوص. ليه؟ قالوا لأن إن كان على اجتهاد سيكون شديد القريحة، أي خبرته تؤدي به إلى بيان ما سيصدق من الأحكام من جهة فتوى معينة بالسؤال على أمر معين يجوز أم لا يجوز، ينظر في تحصيله بالنسبة للسائل دراسة المستشفى وحال المستفيد، هل إن قال له يباح ماذا سيفعل، وإن قال له لا يباح ماذا سيفعل. ومن جراء المصلحة التي ستكون من تحصيل الحكم الشرعي عند هذا المستفيد، هذا المستفيد نسميه أفتاه على مصلحة المرسلة سيتحقق منها إن حصل حكم الإباحة أو حصل حكم المنع، إنت يا إما تبيح له أو تمنعه، تبيح له هذه الفعلة أو تمنعه من هذه الفعلة. من القضايا التي يتكلمون فيها العلماء كثيرا قضايا في المعاملات، وهي وضع المال في مكان يأتي منه ربا، قضية البنوك مثلا، هل تتغير هذه القضية من حال المستفيد للفتوى وحال المستفيد للفتوى؟ المجامع الفقهية لما درس هذه القضايا قال أنه قد يكون رجلا كبيرا لم يقدر على الكف معه مال، إن أنفقه ضاع المال فضاع صاحبه، فجوز له وضع المال في البنوك. امرأة أرملة لا تستطيع الكف تماما، إن أكلت من مالها أكلته هلك المال، يوضع ولا يوضع؟ قالوا يوضع في البنك وتستفيد منه. ويأتي شاب ورث مال ويستطيع الكسب، يعمل بعمل يده فيكسب منه، فحرموا عليه وضع المال في البنوك، فأصبحت الحالة واحدة والمستفيد كثر، فأصبحت المصلحة المرسلة تختلف بين هذا وبين ذاك، فتغيرت الفتوى بتغير حال المستفيد للمصلحة المرسلة من هذا الأمر. قد يكون قائل العلماء المعاصرون الآن فيهم وفيهم، فأحالوا الناس على كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني سماه المال بين الكسب والإنفاق، المال بين الكسب والإنفاق، وضرب أمثلة خاصوا عليها قضية البنوك اليوم، لأن المجتهد الشديد القريحة لا يتكلم من عنديات نفسه، ولكن لابد أن يكون له أصول في كلامه، متى يبيح ومتى يمنع، متى يحضر، فإن حضر أمرا اليوم حضره بدليل، وإن أباح أمرا اليوم أباحه بدليل. من هنا جاءت عدم انتقال الفتاوى من شخص لآخر بالاتفاق، اللي بيعطي الفتوى يقول لك الشيخ فلان افتاني بكذا افعل انت كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز تماما. ليه؟ لانه قد يصلح لك قد لا يصلح لغيرك، وقد ما لا يصلح لك قد يصلح لغيرك، فتختلف هذه الامور. ناهيك ان هناك من القضيه والاحكام في قضايا الطلاق، اي قضايا اي اسئله يدخل فيها امران خصومات ثانيه كده خصومات مدعي وخصم، لا يحق لك ان تنقل هذه القضيه بدعوى ان الشيخ افتاني في هذه الحاله تبقى طالب، وفي تلك الحاله تكون لا طالب ليس طالب، لا هذه القضيه ليست هكذا، فلا فتاوى تنقل ولا خصومات تنقل، لان قضايا الخصومات تخص المدعي والمدعى عليه، والفتاوى تخص مستفتيها، فكل مستفتي له حاله يدرس المفتي فيعطيه ما يجوز له الفتوى. من المصالح المرسلة التي أبيحت أمور
كثيرة جدا لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت مسألة تضمين الصناع ومسألة التسعير من المسائل التي في أيدينا الآن. مسألة جمع القرآن، قلت جمع القرآن في عهد الصديق وجمعة في عهد عثمان. عسى أقول على الجزئية الخلاف الذي نشأ في عهد الصديق بين الصديق وبين عمر، كيف أفعل فعلا لا يفعلها رسول لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة ناقش علماء الأصول كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا فعله أم لا؟ وضعنا عناوين لهذه الجزئية، هل يجوز فعل ما لم يفعله النبي تماما؟ وكأن قضية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حرام على طول الدوام، أم أن الأمر فيه تفصيل لمصلحة المرسلة لغاية مقصودة لمقصد شرعي يحقق إما حفظ دين أو حفظ نفس أو حفظ نسل أو حفظ كذا أو كذا أو كذا. مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم توثيق العقود. العقود تعقد اتفاقا إما مشافهة وهو الأصل، وإما كتابة وهو النوع الثاني، وإما إشارة وهو النوع الثالث. يعني العقد الأصل فيه المشافهة، ثلاثة جدهن جد وهزهن جد، فالأصل في العقود ما خرج من الشفاء. ثم قالوا قد لا يستطيع الإنسان أن يتفوق الأخلص للأبكم، من تفعل؟ قد يكتب. طب أبكم لا يجيب كتابه؟ قالوا يشير. حتى قال بعض الفقهاء الحنفية يومئ له فيومئ له، يعني يأتي القاضي ويشير له، الأبكم هذا لا يستطيع أن يسمع، فيشير له القاضي بفعلة يفهمها فيؤكد بإشارة فيومئ هو الآخر بإشارة أنه متفق مع القاضي في هذه الإشارة، فيعقد العقد في زواج في طلاق في كذا في كذا في كذا. لماذا؟ لأن هذه هي الأصول التي اعتمد عليها إبرام إنفاذ العقد، نقول صح العقد. ولذلك علماء المتكلمين في الأصول يقولون الصحيح هو ما يعتد به النفوذ، يعني النفوذ العقد الصحيح يعني اعتد نفوذه فترتب عليه الآثار، فيحق لأصحاب العقد ما يكون ناتجا عن هذا الآثار، كعقد الزواج إن صح صح عليه العقد. إما صح عليه العقد صح الوضع بين العاقد والمعقود عليه، يبقى أثر من ترتب على هذا العقد. يبقى الصحيح ما يعتد به نفوذ هذا العقد. طيب بدأ في الأعوام المتأخرة من 100 عام تقريبا ويزيد بسيط ما يسمى بتوثيق العقود، شهر العقار وحوسن عقد الزواج وحوسن عقد البيع والشراء. وثق وثق، تكلمنا في هذه الجزئية في المقدمة قلنا ثاني بيانه. ليه؟ لأن النفوس خيرة. قلنا ساعتها عقد الزواج كان بكلمة زوجني زوجكم، شهود شهود خلاص. أورد أحد شيوخ البخاري أن في عهد هارون الرشيد جاء أمير المدينة ليتزوج امرأة من سعيد بن منصور، وكان سعيد بن منصور تلميذا عند سعيد بن المسيب، والوالد كان يريد أن يتزوج بنت سعيد بن المسيب، والنص وارد صحيح. فلما جاء قال هي متزوجة، وعرض عليه الكلام حتى قال لسعيد بن منصور أترغب بابنتي؟ لك حاجة في بنتي؟ فسكت. فعده الإمام إقرار، والحضور شهود على هذا الإقرار. فيروي سعيد بن منصور طرق طارق بعد انتهاء درس وذهاب إلى البيت، من؟ قال سعيد. فدار في الفلد كل من أعرفه اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ لأني ما أعرفه إلا 43 عام من بيته إلى مسجده ومسجده إلى بيته. خطر في قلبه دماغه كل اللي يعرفه سعيد إلا ده، ما شافوش طول 40 سنة من البيت في المسجد ومسجد البيت. فلما فتحت ابنه سعيد بن المسيب يقول خشيت ان تبيت وحدك وزوجتك في داري. العقد ده زوج بنتي سكت عد الاقرار بصحه الزواج والحضور في الدرس الاقرار. قصه معروفه مشهوره. طيب خربت النفوس بيروحوا يتجوزوا ويمضوا على ثمن ورقات ويقسموا على ثمن صور ومحكمة الأسرة فيها من الأحكام والله بلا علم من أعلاها إلى أدناها من أول دعاوى النسب. لا ده من بنتي، لا ده بنتي، لا ده مش ابني، لا ده بعد إيه؟ بعد ثمن ورقات وثمن بصمات وثمن صور وشهور والناس كلها عارفة. وبعدين يقول لك لا، لما خربت النفوس بدأ العلماء يقروا بقضية التوثيق فوضعوه شرط صحة وليس ركنا في العقد. يصح به العقد ولا ينتفع بمصلحة شرعية لنفوذ العقد إلا به، لأنه أصبح الآن يترتب عليه آثار كإثبات النسب وإثبات الإرث وإثبات الحضانة وإثبات النفقات التي يدخل فيها مع المتعاقدين أشخاص أخرى كالأبناء. النهارده لما تثبت صحة نسب ابنك يحجب أعمامه وكل من على أصلاب أبيه في الميراث، فحجب دخل معك مش ابنك بس، ده ابنك وأخوك وأبوك وفلان وعلان وباكستان و و و و ليه؟ لأن حيثيات وحقوق دخلت معك في الحق. فقالوا للمصلحة المرسلة يوثق العقد، فبدأوا بورقة تكتب وتصب عند شيخ الحارة، ثم خرجت من شيخ الحارة إلى الديوان، ومن الديوان إلى المحكمة كاتب العدل، ومن كاتب العدل حتى وصلت إلى القاضي، ويصدر القاضي بها حكما أن فلان تزوج فلان، ومع ذلك نرى المحاكم ما نراه اليوم. يبقى إذا المخالف المرسلة بيلتقى بها على حسب الفصل في التغيرات التي تطرأ عليها، وهذه التغيرات من يحددها؟ أفعال المكلفين. فلان وفلان وانا وانا. طيب مثل هذه الامور ناقشوها العلماء من السلف بدايه من الحديث الذي نشا بين الصديق وبين عمر، كيف تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجدنا هذا السؤال، هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لنا فعله؟ وجدنا في هذا الامر الناس طرفان ووسط، طرف غالب في الامر وطرف فرق بغلوب اخر في الامر. فالذي غالب في الامر قال كل ما لم يفعله النبي لا يحق لنا فعله وفعله بدعه ولا يجوز، وفعل فرق في الامر من المغالاه من باب اخر، حتى قال طالما ان النبي تركه يجوز لنا فعله بلا خلاف. والوسط سال سؤالا، لماذا كان الترك من النبي صلى الله عليه وسلم المقاصد؟ خلي بالك، ترك الفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم حكايه فعل، يعني حكايه فعل. جه صحابي قال ترك النبي كذا او لم يفعل النبي كذا، حكى، فسماها الاصوليون حكايه فعل، حكايه فعل، فورد النص على حكايه الفعل. لو التزمنا بحرفية النص كنا لفظيون كما قلنا الفريق الأول، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النص. لكن الفقه الحي كما سماه ابن القيم، ماذا وراء النص؟ ماذا أراد من هذا القول؟ ماذا أراد من هذا الحكي؟ لماذا ترك النبي هذا الفعل؟ هل تركه قاصدا للترك، عقد النية على أن يتركه، أم تركه بلا عزم في النية على الترك؟ الأمر يختلف ما يختلف. إذا الإنسان عزم على أن يترك أمرا معينا، يبقى إذا طلب عدم الفعل، طلب عدم الفعل. ولهذا قالوا إذا عزم النبي وقصد على عدم الفعل دخل في الحرمة إذا فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بالقصد، وأقل ما يتأرجح من الحومة يدخل الكراهة. ومثلنا بأكل الضب والنقمة في الضب هل خالد العرب؟ لما قدم النبي وجهه فقيده الضب فانتزع يده. أحرام يوقل لا بل تعوده نفسه ليس في الطعام القومي. تعدد الروايات تارك النبي بعنه بقصد فقالوا كراهة الضب. أيضا أن قدم له أرنب فقال لا أقوله. إيه السبب؟ قال لأن أرنب يحصل لك النساء فعاشه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. فقالت الأحناف بكراهة أكل الأرنب ما أنه يباح في إباحة لأكل الأرنب وأكل الضب. نتكلم عن الأحكام التي وردت في هذه التفاصيل وليست الفتاوى التي كما قلت من البداية كمثال كأمثلة فقط لزين. إذا قصد الترك. أما ما لم يقصد فيه الطرق فيترك بالأعراس والتقاليد والأحوال والأسئلة والأمكنة كما قال ابن القيم. يتغير ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد فيه الطرق بتغير خمسة أمور: إما زمان أو مكانه أو حال المتعود له أو عادته أو شخصه. خمس أشياء تتغير فيه هذه الأحوال. إذن قضية قصد الترك تختلف عن ترك القصد. فقصد الترك ولا ترك القصد؟ إذا قصد الترك يتأرجح بين الحرام وبين المكروه. أما إذا ترك القصد لم يقصد النبي أصلا فيه شيء وتركه وانصرف فيباح على حسب هذه الخمسة التي قيدت في هذه الأمور. إيه اللي يحدد الضابط في هذا الأمر؟ قالوا للمصالح المسافة. هل إن فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحة شرعية كهذا المنظوم مثلا؟ لم يوجد لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المصلحة؟ لم يفيش مناقب ويسمع القاصي والذنب. فالمصلحة المرسلة أفضل إلى إباحة هذه الفعلة. طيب لو أن هذه الفعلة يكون في إباحتها أمر منكر تتحول إلى ما بين العسل الجاري ما بين الحرام وما بين المكروه. لهذا لما كانت المصالح والمفاسد هي صلب الاعتماد في قضية المقاصد لأن الغاية يكون فيها المقصد الشرعي إن كانت المصلحة فيها شرعية وإن كانت المصلحة غير شرعية فهذه المقصد غير شرعي. إذن لابد من بيان دراسة المصلحة. عشان كده قلت المقاصد والمصالح والمفاسد. في نقطة ثانية نتكلم فيها مع المصلحة وهي خصائص المصلحة. المصلحة دي عشان تعتبر لابد نقول لها اهتمام عشان ما تمشي أي إنسان يقول لي فعل كذا فيه مصلحة وعدم فعل كذا فيه مصلحة. فعل الأمر الفلاني الذي يستهويه يشتهيه فيه مصلحة وعدم الفعل الفلاني فيه مصلحة. قل لا، في ضابط للمصالح. حدد من العلماء خصائص المصلحة. لابد للمصلحة أن تكون معتبرة حتى يترتب عليها المقاصد الشرعية التي تفضي إلى أحكام. آخر ما تكلمنا فيه من المرة السابقة أو يصبح أن يكون عند المقاصد هذا أدلة شرعية. قلنا لا يصبح أن يكون دليلا منفردا ولكن يستثنى منه في الدلالة. عند المصالح المرسلة دليل ولكن لم يكن دليلا منفردا. أن المصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا نص عليها الشارع قرآن أو سنة أو كانت مصلحة بالإجماع. الإجماع أجمع على أنها مصلحة كالإجماع على جمع القرآن لما حدث في عهد الصديق وحدث في عهد عثمان جمعت المصلحة في عهد عثمان وحرقها. فكانت المصلحة في جمع المصحف هنا مصلحة بالإجماع أو مصلحة بالعرف. تعارف الناس على أن هذه مصلحة له كإنشاء الدواوين في عهد عمر. ما كان في دواوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر فسمع على أن الأمر قد يتفرق بين كيت وكيت فقال دواوين الإمارة، دواوين الجيش، دواوين الطعام، دواوين المدينة، دواوين كذا. ليه تسمى الوزارة؟ لا، الذي تطور الأمر حتى أصبحت حكومة وفي وزير اللي يسمى الان رئيس الحكومه وزير الدوله او الوالي او وزير البراء او وزير الملك او المحتسب على اي اسم من هذه المسميات. يبقى اذا المصلحه لا تكون مصلحه الا اذا استند الى امر، والعرف كما تكلمنا ان يتعارف عليه العقلاء في كل قول ولا يتعرف عليه الوضعاء. لابد ان عقلاء القوم هم الذين يقرون بهذا الامر، وهذا امر اقره الشرع حلف الصدور مثلا، وهذا امر كان قبل الاسلام. لكن تعارف كبراء مكه وتعاهدوا مع بعضهم البعض الا يصدر عند البيت مجيد. السبب ان كان فيه واحد من عارف العرب قديما انه ياتي ببضائعه بعد ما يتم حجه ويبيع البضاعه من باب ولا يشهد المنافع له. فاخذ العاصم بن رائع الثاني ابل هذا الرجل ولم يعطيه المال. فاخذ يقوم بالبيت يدعو على العاصم. فلما جاء الزبير يساله قال كيف وكيف حكى له قديما. فتجمع عقلاء القوم وردوا اليه ابل وتعاهدوا الا يصطم عند البيت مجيرا. اللي جاي يستجيب بالبيت ده لا يصطم. فقال الناس دخلوا في فضل من الامر فسمي علم الفضول. فتعارفوا على ذلك فاصبح هذا الامر مقرا بين الناس. لكن عرف السكارى لا يصطم لانه سيبيع الخمر. عرف اللصوص لا يصطم لانه سيبيع السرقه. فالعرف له قيد أن يكون من عقلاء القوم فلا يختلف عليه عاقلان. وسمي عرفا لأنه يتعارف الناس عليه بمجرد أن يدخل فيه. أخذ من عرف الدين أول ما يظهر من الدين وجاي من بعيد العرف كان. فسمي العرف عرفا لأنه يتعارف عليه القوم بمجرد الدخول فيه أن فيه مصلحة للناس. فقلنا المصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا استند به، لكن لا تكون منفردة. فما بالك بالمقاصد التي تنبني على المصالح لا تكون دليلا منفردا. طيب هل للمصلحة سمات وخصائص حتى تكون معتبرة؟ قال العلماء أن المصالح هذه لها خصائص تعتبر بها وبانتفاعها لا تعتبر المصلحة مصلحة. أول هذه الخصائص أن تكون المصلحة مستدينة دنيا وآخرة. هذه المصلحة أن تحقق الصلاح للفرد في الدنيا وفي الآخرة. الذين قرب العقول الذين يظنون أن المصلحة هي مصلحة دنيوية فحسب، لا، ليست المصلحة دنيوية فحسب، بل المصلحة لابد أن يتمثل فيها الشرطين دول، صلاح في الدنيا وصلاح في الآخرة. وأكم من الآيات والنصوص التي جمعت بين الدنيا والآخرة في صلاح الفرد، نصوص كثيرة جدا جمعت بين الاثنين. فلا يعتبر الإنسان صلاح أمر معين طالما أن الدنيا أقر بصلاحه، فلابد أن تدخل مع هذه الدنيا الآخرة. فقالوا الخصيصة الأولى أو السمة الأولى أن تصلح المصلحة هذه في الدنيا ويأتي أثرها المترتب عليها في الآخرة. وأجمل الكلام في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا والدنيا كراكب استظل بذل شجرة ثم تركها وذهب. مش هياخد معاه ذل الشجر وهو ماشي. ما الدنيا إلا سلم يصعد فيه أو به إلى الآخرة، إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار. وعندنا من النصوص القرآنية كثيرة جدا جمعت بين أن تكون المصلحة معتبرة إن كان فيها دنيا وآخرة، لا دنيا بمفردها تعتبر فيها المصلحة مصلحة. السؤال اللي قالوا له أن الدنيا تستهوي النفس والنفس جبلت على ما تستوي، لأن الله نهى عن ذلك وأما من نهى النفس عن الهوى. فجبلة النفس تميل إلى ما تستوي، والنفس لا تستهوي إلا ما تراه ملموسا بين أيديها. والملموس بين الآيات هو الدنيا، أما الآخرة فغير ملموس في الدنيا. فالآخرة جعل فيها الإيمان بالغيب، وتحصيل الإيمان بالغيب درجة من الدرجات العالية جدا. ولهذا لما كان كفار مكة فيهم من الدنيا وعندهم من الملذات ما يلذ الله، نزلت الآيات المكية تحض على أن هناك شيء يسمى يوم آخر، جنة ونار. فأصبحت قضية الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بوجود الجنة، الإيمان بوجود النار، يأخذ المكي ليخاطب هذه النفوس التي ظنت أن ما بين يديها صلاح للدنيا فقط. فالمصلحة لا تكون معتبرة إلا إذا ضم لها الأثر الذي سيكون عليها في الآخرة. هتقول لي المصلحة المرسلة من توثيق عقد النكاح الآن أن يكون فيه صحة للنسب واعتداد بالحقوق للأطفال وتوزيع للمواريث وتوزيع للإرث حتى لغير هؤلاء، لأن لو في ولد هيكتب عن الأعمام كما قلت، لو في بنات الأعمام ستدخل في الميراث وهكذا دواليك. هذا تنفيذا لوصية الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، امتثاله سيكون مفاده إلى الزنا. باعتبار المصلحة هذه كان في أثر مترتب عليه سيأتي يوم القيامة. فقالوا لابد أن يترتبوا على خاصية اعتداد المصلحة للدنيا والآخرة أمرين اثنين. الأمر الأول مشروعية الأحكام، أنك أنت كعبد لا تنتسب إلى الأحكام إلا إذا علمت أن هناك ثمة أمر سيترتب عليه في جنة ونار. افعل ولا تفعل، إن امتثلت لافعل دخلت الجنة، وإن لم تمتثل لافعل دخلت النار. إذا مشروعية الأحكام تأتي من خصيصة المصلحة التي تجمع بين الدنيا وبين الآخرة. نمرة اثنين، بدأ العلماء يقسمون الحقوق المترتبة بين الناس في الدنيا على الآثار المترتبة عليها في الآخرة. فقال الإمام الغزالي مثلا فقال أن الأصل في الحقوق كلها يدخل فيها حق الله عز وجل، لأن الأصل في المسلم أنه لا يتنفس نفس إلا إذا ارتقى فيه أجر. الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي عمل على تاخذ فيه أجر لابد أن يكون قبله في نية. مفيش عمل هيكون بدون نية هتاخذ فيه أجر، إنما حرف قصر وحصر، حصر ما بعده وقصره وعلى ما بعد بعده، فحصر الأعمال في النية. لكن المجتهدين نظروا إلى الأعمال في التواصل بين الناس وعلى الآثار المترتبة عليها يوم القيامة، فقالوا الحقوق ثلاثة، حقان منفردان وحق منقسم إلى قسمين. الحقان المنفردان حق لله عز وجل خالص كالعبادة، إذا بتقول توجيه لله عز وجل لا يدخل فيها مع غيره. الدين حق خالص للعبد لا يدخل فيها إلا في الاستقامة على الأثر المترتب في الآخرة حق الله عز وجل، لكن في الدنيا حق خالص للعبد المعاملات، البيع والشراء، الإيجار، الأجرية، الشراكة، كل ما يكون معاملة بينك وبين العبد وبينك وبين غير العبد، بينك وبين المسلم وبينك وبين غير المسلم، ده حق خالص خالص لك أنت بس فقط. والحق الثالث منقسم إلى قسمين. ليه؟ لأنه الحقوق فيه متداخلة بين العبد وبين الله. فقالوا وحقان مختلفان بين العبد وبين الله، حق فيه حق الرب أغلب وحق فيه حق العبد أغلب. حق الرب أغلب كنوع من الحدود تحدي الفرق، إذا سرق منك شيء وأمسكت بالشارع بالسارق وجيت عند الشرطة أو عند القاضي قلت أنا ابتذلت يطبق عليه الحد. ليه؟ قالوا لأن حق الله هذا حق لله أغلب من حق العبد، عشان ما يصحش يسرق تاني. قالوا أمن المجتمع، هذا حق لله عز وجل لا يحق للمسروق منهم أن يتنازل عنه، في حين أن في حد ثاني من الحدود حق العبد فيه أغلب من حق الله عز وجل، حق القتل، القصاص، جعل الله فيه الأمر في يد ولي الذمة لعدم إغارة الصبر لما هو ليتنازل عن قاتل أبيه، إن إغارة الصبر ستذهب وستزول. لكن لو فرض عليه أن ينازل كلما رأى قاتل أبيه ثار من داخله الثأر، فقال وضع الله عز وجل هذا الحق في يده لعدم إغارة الصدور. فاعتبار المصلحة في تقسيم الحقوق جامعة بين الدنيا وبين الآخرة، فلا تعتبر المصلحة المصلحة إلا إذا توفرت فيها الخصيصة الأولى، وهي خصيصة الجمع بين الدنيا والآخرة بمشروعية الأحكام وتوزيع الحقوق. ثم قالوا الخاصية الثانية أن يأتي هذا الذي يعتبر المصلحة المجتهد ولم يقصر المصلحة على المظهر المادي البحث، طالما أن الأمر فيه مترتب أثر المترتب عليه وهي الآخرة، فيقول لا بد أن تنتهي من المصلحة قضية مادية. إيه المادية؟ إني ألمس المصلحة، فإن لم ألمس المصلحة فلا أعتبر. أنا لم يعقد لي عقد لا نكاح ولا زواج ولا ولد، فبالتالي ما دخلتش في قضية توثيق العقود، فبالتالي انتفى عني المشاكل التي ترتب على عدم التوثيق. فأجلس على أريكتي أقول ليس هناك مصلحة في توثيق العقد، وهذا مناقض للشرع، والشرع لم يكن به في أول أمر، ولأن الأمر لم يبح هذا الأمر في بدايته فلا اعتبار لمصلحة في آخره. ليه؟ لأنه ما لمس هذه القضية فجعل المصلحة خاصة على المادية، فقال الخصيصة الثانية عدم اعتبار المادية في المصلحة. ليست قضية أن المصلحة تكون مادية ملموسة فتعتبر مصلحة، وإذا لم تكن ملموسة مادية فلا تكون مصلحة، لا القضية بشيء. نرجو العالم يتجوز زواجة ثانية ويدور على الزواج العرفي، يقول له عم الشيخ حرام؟ لا يقول شرع. ليه يا مولانا؟ يقول له عشان ما فيش توثيق العقد. يقول لي هذه مصلحة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وتجي أخته أو بنته تتزوج زواج عرفي، فأول حاجة يسأل عليها إيه؟ وثيقة الزواج. ليه؟ لأنه اعتبرها مصلحة لما لمس الأمر، لما دخل في مشاكل القضية. فاعتبار المصلحة كمرسلة فيما بعد لا تكن بالماديات، ولكن الأصل فيها أن تكون فيها نافعيات في الدنيا ولها آثار مترتبة كما قلنا في الخصيصة الأولى. على مستنتج المصلحة أن يجد المصلحة باعتبار الدين، وهذه الخصيصة الجامعة أن الدين هو الذي يعتبر المصلحة، لا أنا ولا أنت، لا المكلف هو الذي يعتبر المصلحة ولا من كلف له بحكم شرعي يعتبر المصلحة. فالدين هو أساس اعتبار المصالح، لأننا لما قسمنا المصلحة، مصلحة بالنص قلنا إجماع بالنص القرآن أو سنة، أو مصلحة بالإجماع، أو مصلحة على قياس، أو مصلحة على عرف، أو مصلحة باستحسان، لاحظ أن هذه كلها أدلة، كل أدلة من الشرع، أدلة وحتى وإن كان مختلف فيها هي أدلة شرعية، فلا بد أن تعتبر المصلحة باعتبار الدين لها، والدين هو الصلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين ربه، مثلنا بالدين بحديث معاذ عند مسلم، لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه الصلة بين العبد وبين ربه هي التي تفرض على المجتهد أن يخرج لنا مصلحة حتى يخرج من خلالها مقصد التشريع منها. فقالوا الخصيصة الجامعة هي اعتبار المصلحة بالدين، واعتبار المصلحة بالدين أن تكون المصالح حافظة لخمسة أمور، خمس أمور: أن تكون المصلحة حافظة للدين نفسه أو حافظة لنفس المكلف، أو حافظها لنفسه أو حافظها لماله أو حافظها لعقله، ولا اعتبار للمصلحة دون هذه الخمسة، وما اعتبر هذه الخمسة إلا الحكمة. لأن قلنا مرارا وتكرارا أن الدين قام على اعتبار هذه الخمسة كمصالح مشتركة بين العباد، فلا يحق للإنسان أن يعتبر سادسا لها، ولا يحق للإنسان أن يعتبرها أربعة ويمضي خمسة. قد يقول متفلسف بعض العلماء قال أنهم ستة، وزاد العرض على النسل. هذا عند الذين يفرقون بين النسل وبين العرض، فيقولون أن المصالح تقوم على هذه الخمسة ستة، وزادوا قالوا الدين والنفس والنسل والعرض والمال والعقل، قالوا ستة. وعند الجمهور الذين يسوون بين النسل وبين العرض قالوا أنهم خمسة. والخلاف كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم خلاف لفظي، وإلا فالنسل يؤدي للعرض والعرض يؤدي للنسل. الكلام على حفظ النسل يؤديك على الكلام إلى حفظ العرض، والكلام على حفظ العرض يؤديك إلى الكلام على حفظ النسل. وما حفظ الدين إلا لأنه أصل الأصول، أصل التعامل، ما خلق إلا لتعبد الله عز وجل. فإذا حفظ الدين قائم على ذلك، فسن الله لنا أحكاما لحفظ هذا الدين، كأحكام المرتدين مثلا. لك بمفردك بإرادتك التامة أن تدخل في الدين، لا إكراه في الدين، أما عند الخروج منه تكون قد وقعت تحت أحكام وتحت مظلة الدين، فتأتي أحكام الردة والمرتدين، من بدل دينه مفتروه. تدخل كما تشاء بالإرادة التي تشاء في الوقت الذي تشاء، لا يكره أحدا بالاتفاق على الدخول في الدين، هذا مسلم. لكن إذا خرج هل يخرج كما يدخل؟ بالطبع عندما يقول الإنسان يدخل الخلاء ويخرج من الخلاء بكيفية غير التي دخل بها. عايز تدخل بقى في الدين وتخرج من الدين بالكيفية اللي أنت عايزها، خليك منصف يا أخي. دخلت في الدين ضلت كما ضلت في الدين، الدين قال لك إذا خرجت منه من بدل دينه فقتله، فجاءت أحكام الردة والمرتدين لحفظ الدين. ثم جاءت قصاص والديات لحفظ النفس، أيا كانت هذه النفس، لأن النفس ما وردت في نص من كتاب أو سنة إلا وجاءت عامة، ولا تقتل النفس ولا تقتل النفس ولا تقتل النفس، حتى قال في آيات الوصايا العشرة لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق اختلف فيه العلماء، هل يقتل الذمي بالمسلم؟ يقتل المسلم بالمسلم اتفاقا، لكن الذمي بالمسلم اختلف فيه العلماء، منهم من قال بالجواز يقتل الذمي بالمسلم، إذا قتل مسلما ذميا يقتل به، ومنهم من قال لا ينزل إلى الدية. ولما كانت الدية في بعض الأوقات تعدل عن نفس المسلم فتعدل من باب الأولى عن نفس غير المسلم، فجاءت أحكام القصاص والديات لحفظ النفس أيا كانت هذه النفس. ثم جاءت أحكام ما تسمى بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وما يترتب عليهما من إثم وحضانة ونفقة ونفقات بأنواعها لحفظ النفس أو العرض، لحفظ النفس أو العرض بطريقة معينة على حسب أحكام الشرع. وجاءت أحكام خاصة لحفظ العقل، لأن العقل مناص تكليف، وبدونه لا تكليف، لأن من أركان التكليف العاقل البالغ، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا، لأن العقل هو أساس التكليف. إذا رفع رفع القلم عنه، لأن القلم مرفوع عن المنون بالاتفاق. وحتى في العوارض التي تكون عوارض ليست مستمرة، عوارض عارضة عن العوارض معين في الأصول، عوارض أصلية وعوارض غير أصلية. العوارض الأصلية التي تكون مع صاحبها على طول الدوام كالجنون، والعوارض غير الأصلية التي تكون في وقت ولا تكون في وقت آخر كالإخاء الاحكمات حتى في هذه لا تكليف له، فالمغمى عليه ان مر عليه اوقات الصلاه لا اعاده عليه اتفاقا. لماذا؟ لان لا عقل يجزي لاغمائه ذهب العقل، النوم ذهب به العقل، فرفع القلم عن النائم بالنصوص التي وردت. وجاءت احكام ايضا لحفظ المال، وهي كل ما أبيح في التعامل بينك وبين غيرك إلا ما حرمه الشرع، أن يعني يكون تعاملا فيه ضرر لأحدهما، أو فيه غضب لحق أحدهما، أو فيه جهالة لعين بين أحدهما، وهي البيوع المحرمة شرعا. ونقول كتب الفقه دائما عدت المحصور القليل، لأن دائما المعدود هو القليل، واللا معدود اللا محصور هو الكثير. فالبيوع التي وردت البيوع المحرمة، عقد الربا، عقد الجهالة، عقد الغرر، عقد الغضب، عقد كذا، حصرت بقلتها. يعني في بعض الناس تقرأ تقول العقود المحرمة كثير جدا، ما هي الحلال؟ الحلال هو الكثير الذي لا يحصر، أما الذي حصر هو القليل. فما جاءت هذه العقود إلا لحفظ المال بين المتعاملين، بينك وبين المسلم، وبينك وبين غير المسلم. بل ووضع الشرع للمصالح المرسلة، إمام من أئمة الشرع كإمام محمد بن الحسن الشيباني وضع قانون دولي تعامل بين الأمم وبعضها، لا بين الأفراد وبعضها، بل بين الأمم وبعضها في تعاملاتها في بيع وشراء، في تجارة، في تبادل، في كذا، في كتابه الذي سماه السيد الكبير، الذي يستفر فيه إلى الآن في الجامعات الغربية، لأنه هو أول من وضع ما يسمى الآن بالقانون الدولي، وضعه للمصالح المرسلة بين الأمم وبعضها لتفادي النزاع وتفادي الحروب بين بعضها وبعض، بين بعضها وبعض، لأن هذا يؤدي إلى ما يسمى بشريعة الإفراط، والسيادة تكون فيه دائما للأغلب أو للأقوى. هذه الخصائص ما وضع العلماء إلا لنا مرتب عليها أمور ثلاثة، بدأوا يبحثون في خصائص المصالح حتى تعتبر أن المصلحة تعتبر إن كانت مصلحة دنيوية وأخروية، المصلحة تعتبر إن لم تكن مادية، المصلحة تعتبر إن كانت كذا، إن كانت كذا، ليه؟ قالوا لأن في أمور ثلاثة بتنبني على هذه الخصائص الموجودة. أول هذه الأمور أن يعلم صاحب المصلحة أنها تسير مع الدين، لا تضاد الدين، لا تكن مضادة للدين أبداً. نظر الذين يعتبرون المصالح التي تنجد من الهوى والتشهي بمجرد انه استعجب امرا معينا او دار في قلبه امرا ان حقق ظن فيه اللذه والنفعيه حتى وان كان في وقته، حتى وان ضد الدين، حتى وان ضد الدين، فيلقي بالدين عرض الحائط. عرض الحائط بمجرد انه ارتد لذه نفعيه او مجرد تجربه نفعيه وقتيه كمان، لا. قالوا يترتب على هذه الخصائص ان يعلم جيدا ان المصلحه تسير مع الدين، الدين اعتبرها، فكان الشرع شرعها بطريقه غير مباشره. احنا عندنا في الاحكام الشرعيه نوعين، احكام شرعيه تكليفيه وردت بخطاب الواقع مباشره الذي ورد فيها افعل ولا تفعل، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء، اقتضاء الترك واقتضاء الفعل. اقتضاء الفعل ان كان جازم قال واجب، ان كان غير جازم قال سنه. ايه اقتضاء الترك كذلك، ان كان اقتضاء الترك جازم قال حرام، وان كان اقتضاء الترك غير جازم قال مكروه. دي اربع احكام، او التخيير بين الفعل والترك قال مباح. دي خمس احكام تكليفيه مباشرة بالخطاب، وأحكام أخرى تكليفية أيضا وضعت علامات غير مباشرة على الخطاب، كالمانع، كالسبب، كالشرط، كالرخصة، كالعزيمة، هذه جاءت غير مباشرة. كذلك المصالح وردت بالشرع بطريق غير مباشر. طب لماذا لم يخلو فيها المباشرة؟ لأنها تركت لتغير الزمان والمكان والحال والاشخاص الذين يتغيرون الى قيام الساعه، فهكذا لما نزلت كالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام لقيل بتقييدات هذه الخمسه ان الصلاه والفساد ياتي ثمره لاحكام الشرع الحنيف لان الشرع الحنيف ما جاء الا صلاحا للفرد فان كان فيه صلاح للفرد كان في صفه الديمومه والاستقرار والديمومه والاستقرار شرط في استتاب امر الاحكام الشرعيه صلحت اليوم تصلح غدا وبعد غد كما يقول الشريعه تصلح لكل زمان ومكان تصلح اليوم وصلحت بالامس وتصلح غدا احنا القوانين وضعت في الجزائر تقريبا من سنه 1921 والشريعه وضعت منذ متى من نزول القران الكريم وكانت صالحه لغايه هذا العام ومن يوم ما تغير وقرن ثم تصرفنا في هذا الذي قرن الى قوانين اخرى ما زال التصادم بين الناس وبين القوانين يحصل فيعدل القانون اما الشريعه ما عدلته طول 13 قرن مضى ما كان فيها تعديل اما عندنا سنويا مؤتمرات القانون تعدل بالتصادم الموجود بينها هذا التشريع سنه الله عز وجل تشريع الهي وهذا التشريع وضعته انا وانت فالذي وضعه كان قاصرا في الواقع كان ملامسا للواقع الذي كان فيه الان اما المرسل فيما سيكون لم يكن له عهد به الا من كان خبيرا به عليما به الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك لما كانت المصلحه مواكبه للشرع مسيره مع الشرع كان داخلا فيها علم وخبره الله عز وجل بخلقه ورسله به فسن لهم ما كان فيه صلاحا لهم وكان فيه الصلاح والفلاح لدينهم مع النتيجه الاخرويه التي يكون فيها مفادها الى الجنان باذن الله تبارك وتعالى الامر الثالث والاخير ان الذي يعتبر هذه المصلحه صاحب الخبره وصاحب القريحه القريحة هو تعداد وكثرة المعاملات مع النصوص وبالتالي ينتج عنه كثرة النصوص عنده مع النص نص واحد يطلع منه مصلحة مع النص نصين يطلع منه مصلحة كما ادعى البعض الآن أن الإمام مالك ادعى بأنه يقبل الذمي بالمسلم في مقدمة الموطأ طبعا المتكلم يتكلم في وسط اعمياء لا يفهمون الشرع ولو فتح الموطأ فما وجدنا فيه اصلا مقدمه لكن ضربوا الكلمه على اساس ان الممالك بالكلمه فاسترق سمع السامع لكن لو فتحنا كتاب الموطأ بالتسع روايات المطبوعه لن تجد بروايه واحده فيهم التسع دول حاصل مقدمه واحده كاذب يتكلم حتى ظن انه صادق ليه ليصل خسيسه معينه وعليه يدب امر معين ويدس امر معين فالامام مالك قال في مقدمه الموطأ اي موطأ لا في الموطأ لا في مقدمه كمن يقول ان الله قال في ايه 289 من البقره هتذكر ده مش حافظ ليه لان البقره فيها ايه 289 لكن لو حافظ تقول لا ما عندناش بقره فيها 289 لكن هذا الكلام نسمعه للاسف على الشاشات لانهم يريدون هدم دين الله عز وجل كليه وزعزعه الناس بدعوى المصلحه لما تقرا المصلحه ستجد ان المصلحه موجوده المصلحه مقرر من يقرر المصلحه قالوا صاحب المتعامل مع النصوص وكلمه المتعامل مع النصوص تدل على امرين رئيسيين كثره النصوص النصوص كثيره جدا اثنين خبرته في النصوص وخبرته في النصوص منطوقه ومفهومه اي تراكيب النص ولغه النص وما دل عليه هذه التراكيب دلت عليه استعمالات العرب لهذه التراكيب ايه ولذلك القريحه لا تجتمع عند المجتهد الا اذا تعامل مع النصوص ووفرتها وتراكيبها وتعاملها هكذا يقولون العلماء كما قال صاحب الجمع جمع الجامع وغيره تتوفر صنعة المجتهد إذا توفر معنه تراتيب نصوص كثيرة جدا خلاص، واستعمالات لهذه التراتيب كما استعملوها فين أدت إلى إيه؟ دلالات إيه؟ علشان يقول لي كثرة التعامل مع مثل هذه النصوص تجعله ذا أهلية أن يقر أن هذه المصلحة وهذه مفسدة، هذه تصدر أن تكون مصلحة وهذه تصدر أن تكون مفسدة. أخيرا للعلماء كلمة ذكرت نتفا منها أو نتفا منها المرة الماضية، أن البحث في المقاصد ما هو إلا بيان لمصالح الأمة، لهذا قالوا أن الكلام في المصالح تستتب فيها أمر الأمم، واستتباب أمر الأمم يظهر للناس مدى الحاجة إلى المقاصد من هذه النصوص، وبالتبعية مدى الحاجة من المقاصد من هذه الأحكام. فقالوا أن علم المقاصد علم تستفيد منه الأمم أولا لاستتباب ما يصلح في البداية بين الأفراد، فيصلح بين المجتمعات فيصلح به بين الأمم. فدراسة علم المقاصد تجعل الإنسان سبيله الوحيد أن يستقر به الحال في ديمومة وفي استقرار. إن شاء الله قبل المرة القادمة في المحاضرة القادمة أتكلم عن أنواع المقاصد وما يترتب عليها، ويتبقى لنا المحاضرة الأخيرة نتكلم فيها عن علم المقاصد ودرجة الاجتهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.